أن تقدم لكم الدرس 86 بعد 100 الأولى
من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
ويضمن المشترك ما سلف بفعله،
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
وهي جعالة لكل واحد فتحها.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ويضمن المشترك ما سلف بفعله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن من المسائل المتعلقة بالإجارة مسائل الضمان، ومسائل الضمان مما تعم بها البلوى لما يترتب عليها من الحقوق، سواء كانت حقوقا راجعة إلى المستأجر أو إلى الأجير. وبينا في المجلس الماضي ما يتعلق بتضمين الأجير الخاص، وهناك نوع ثان من الضمان يتعلق بالأجير الذي يشترك فيه الناس. وهذا الأجير الذي يشترك فيه الناس تقوم إجارته على الأعمال، ولذلك يشترك فيه أكثر من شخص، كما في الغسال وكذلك الحداد والنجار ونحوهم من أصحاب الشرف الذين يقومون بالأعمال للناس، فهم ليسوا بمنحصرين في شخص معين كالأجير الخاص، فالخادم في المنزل والراعي وحارس المزرعة هذا أجير خاص، وبينا أحكامه وما يتعلق بتضمينه. لكن بالنسبة لمن يكون مشتركا بين الناس، فيضع الناس عنده ثيابهم من أجل أن يغسلها كالغسال، أو يضع الناس عنده أقمشتهم من أجل أن يخيطها كالخياط، فمثل هذا الأجير لا يضمن ما تلف عنده. يضمن الأجير المشترك من حيث الأصل ما كان للناس، ولكن على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله بين ما فيه تعد وتفريط وبين ما لا تفريط فيه. ثم هذا الأجير المشترك تارة يكون مع حضور مستأجره، وتارة يتلف الشيء مع غيبة مستأجره، فتختلف أحواله. ولذلك شرع المصنف رحمه الله في بيان مسائله بقوله:
ويضمن المشترك ما تلف بفعله.
فخالف المشترك الذي اشترك فيه الناس الخاص في الضمان، الأجير الخاص لا يضمن، الأجير المشترك يضمن. وبناء على ذلك، لو أعطيت غسالا ثوبا، فهذا الثوب لو أنه أراد أن يغسله فأتلفه أثناء الغسيل، أو أتلف جزءه، أو أعطيت خياطا قطعة من القماش على أن يخيطها لك ثوبا، فلم يحسن خياطتها ولم يحسن ضبطها، فإنه يضمن، ويلزمه رد مثل ذلك الشيء الذي أتلفه. فلو أعطيت الغسال ثوبا فأتلفه بالأصباغ، أو وضع عليه مواد أحرقت، أو أحرقت جزءا منه، أو بقيت فيه علامات هذه، أو أراد أن يكويه فأحرقه، فتلف الثوب لزمه أن يضمن مثل الثوب. وهكذا الخياط لو أنك أمرته أن يخيط الثوب ثم أثناء الخياطة أتلف الثوب أو لم يحسن خياطته أو خيطه على غير الوجه الذي أمرته به فإنه يضمن. نعم.
ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له.
هناك فرق في الأجير المشترك بين ما يقع بفعله وبين ما يقع بغير فعله. أما ما وقع بفعله كما ذكرنا أثناء كي الثياب إذا أحرق الثوب وأثناء خياطة الثياب إذا لم يحسن التفصيل، وهكذا إذا جئت إذا طلبت من حداد أو نجار أن يصنع لك بابا أو نافذة، أو مثلا في زماننا من يصلح السيارات فالورش التي تتقبل من الناس عموما تأخذ حكم الأجير المشترك. وبناء على ذلك لو أعطيته السيارة ليعمل في ما يتعلق بالكهرباء ويتعلق بجرم السيارة لون السيارة فيصبغها أو يحسن سمكرتها أو نحو ذلك فأتلف شيئا أثناء قيامه بهذا العمل فإنه ضامن ويلزمه الضمان، ويضمن على تفصيل كما ذكرنا ما كان بفعله فإنه يضمن، مثل مثلا جاء يصبغها فأخطأ في اللون يضمن، ولو جاء يصلحها بسمكرة أو نحوها فأخطأ، لو جاء يصلح بهذا من كابح للسيارة أو نحو ذلك فأخطأ فإنه يضمن جميع ما أتت عليه يده من الأخطاء، يضمن ما جنت يده وما وقع بفعله. هو في الحقيقة يريد الإصلاح ولكنه إذا أخطأ يتحمل المسؤولية ويتحمل ضمان ما أتلفت يداه. لكن لو أنك وضعت عنده السيارة ثم سرقت السيارة وكان قد حافظ عليها محافظة تامة فكسر قفله وأخرجت السيارة من السرقة، في هذه الحالة يكون قد وضع الشيء في حرزه وتعاطى أسباب الحفظ ولم يقصر، فإذا تعاطى أسباب الحفظ كان أمينا والأمين لا يضمن. لكن إذا أتلف شيء بفعله فإنه يتحمل مسؤولية الإتلاف لأنه من جناية يده. هناك فرق بين أن تتلف السيارة أو يتلف الثوب أو يتلف الحديد أو الخشب المأمور بصنعه، فلو أنه سرق من محله وكان قد أقفله وأوثقه وأحسن حرزه وأتقن ذلك ولم يقصد بشيء من ذلك فسرق فإنه لا يضمن، لأنه في هذه الحالة كالأمين، لأنك وضعت السيارة عنده وديعة، والوديعة في حكم الأمانة كما سيأتي إن شاء الله. وبناء على ذلك إذا كان في حكم الأمين فإنه إذا لم يقصر في حفظ السيارة فسرقت لا يضمن. ولو أنه عمل في السيارة واشتغل فيها فأدى عمله وجنت يده أثناء القيام بالإصلاح فإنه يضمن، لأنه من كسب يده ومن فعله. فكأنه إذا جاء يشتغل في السيارة أو يشتغل في القماش أو في الحديد أو في الزجاج في هذه الحالة يتحمل مسؤولية عمله وما يترتب على عمله. وأما إذا كان التلف والضرر قد جاء لسرقة أو أخذ من السيارة لم تسرق كلها وإنما سرق بعضها بعد تعاطي الأسباب، نقول حينئذ تنتقل المسألة إلى مسألة الوديعة، في السيارة في داخل ورشته والحديد في داخل ورشته والخشب في داخل ورشته أمانة، فإذا جاء وقت العمل يضمن ما أثر فيها بعمله، وإذا غاب عنها لو أنه قصر يضمن، إذا لم يقصر لا يضمن. فإذا غاب ولم يقصر مثل ما ذكرنا أقفل بابه وتعاطى جميع أسباب الحفظ وسرقت فلا شيء عليه لأنه أمين، وقد تعاطى أسباب الحفظ فوضع السيارة في حفظ مثلها أغلق عليها وتعاطى جميع أسباب الحفظ المهيئة عرفا لحفظ مثل هذه السيارة فلا يضمن. لكن لو أنه قصر مثل أن يترك أبواب محله مفتوحا فسرق من السيارة شيء أثناء عمله سواء كان موجودا أو غير موجود فإنه يضمن، لأنه فرط في الحفظ، والأمين إذا فرط في حفظ أمانته يضمن. وبناء على ذلك نقول يأتي الضمان من جهة الإخلاف أو يأتي الضمان من جهة التعدي المقصود أو غير المقصود، الإخلال المقصود وغير المقصود. وعلى هذا فإنه يقال في الأجير المشترك التفصيل، فما كان من الضرر مترتبا على فعله ضمن، وهذا مأثور عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وكذلك أيضا عن شريح القاضي وهو من أئمة التابعين، كان قاضيا لثلاثة من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، لأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم ولي لهم القضاء رحمه الله برحمته الواسعة، كان يضمن الأجراء المشتركين. وكان علي رضي الله عنه يقول لا يصلح للناس إلا هذا، يعني أن يحفظوا أمان الناس ويقوموا عليها. وحمل هذا الأثر تقدم الكلام على سند، لكن على القول باعتباره والعمل به فإنه محمول على الأجير المشترك للأجير الخاص
ولا أجرة له. في هذه الحالة رتبنا المسألة فقلنا كل أجير مشترك يكون مسؤول من حيث الأصل عن ودائع المال، يترتب على هذا أننا نضمنه يكون مسؤولا عن أموال الناس التي عنده، نضمنه إذا كان الضرر بفعل يده قصد أو لم يقصد، ولا نضمنه إذا حفظ الشيء في مكانه ثم سرق أو أخذ كله أو بعضه، ونضمنه مسألة الحفظ إذا قصر في الحفظ. فإذا عندنا تضمين في حالة تعدي قاصدا، وفي حالة تعدي مخطئا، وفي حال التساهل في حفظ أمتعة الناس الفقطين. تتفرع على هذا المسألة الموجودة الآن، بعض الغسالين يقول لك هذا الثوب أغسله لك وأنا مسؤول عنه في حدود أسبوع، إذا لم تأتي بعد أسبوع فلست بمسؤول عنه. هذا شرط باطل ولا عبرة به، ولو حضرت بعد 10 سنوات فثوبك أمانة عنده شاء أم أبى، لأنه لما قال لك بعد أسبوع لست مسؤولا عنه فمعنى ذلك أنه قد أخلى يده كلية عن الثوب، والثوب أمانة عنده لا تزول يده عن الأمانة إلا بالتسليم. وبناء على ذلك إذا اشترط، لو قال قائل طيب هذا اشترط والمسلمون على شروطه، نقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، لأن الذي في كتاب الله أن أخاك المسلم قد استودعك هذا، هل أنه جاءه ضرر فعطله عن أن يأتيك خلال أسبوع تسقط حقوق الناس وتضيع أموالهم من هذه الشروط؟ افرض أنه صار عليه حادث أو نسي أو جاءه ظرف فسافر لأهله أو سافر لحادث أو كربة أو نكبة، ثم نأتي ونقول بهذا الشرط تضيع أموال الناس؟ فإذا هذا الشرط وجوده وعدمه على حد سواء، مسألة أنه بعد أسبوع المحل غير مسؤول عن الثياب هذا لا عبرة به، لأنه شرط ليس في كتاب الله. فالعبرة بالشروط إذا كانت موافقة للشرع لا مضادة لها موجبة لضياع أموال الناس، وقد حرم الله عز وجل إضاعة المال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذا من إضاعة أموال الناس، ولذلك لا يعتبر هذا الشرط ملزما ولا يترتب عليه تبعية. فنحن نقول في حيث الأصل الغسال مطالب بأن يبذل ما في وسعه لغسل الثوب، والخياط مطالب أن يبذل ما في وسعه لخياط الثوب، فإن أردت أن تضمنه ضمنته من وجوه: الوجه الأول أن يأتي ضرر ناشئا عن فعله، جاء مثلا نحل زجاج أعطيته زجاجا من أجل أن يقصه أو يصنعه على شكل معين أو يضعه في نافذة، فلما جاء يحمل الزجاج سقط من يده وانكسر أثناء عمله انكسر أو أثناء قصه انكسر، إذا نقول تضمن مثل هذا الزجاج لأنه تلف بفعلك، وعلى هذا على اليد ما أخذت حتى تؤديها، فيلزمه أن يضمن مثله. إذا لم يوجد مثل الزجاج نقول تضمن قيمته، وقد بينا هذا في مسائل الضمان، الضمان بالمثل والضمان بالقيمة على التفصيل الذي تقدمت الإشارة إليه. نعم. ولا أجرة له.
ولا أجرة له، عرفنا الآن متى يضمن متى لا يضمن. السؤال: لو أن غسالا غسل ثوبا ثم بعد أن قام بمهمة الغسيل نشره في مكان ثم جاء الريح وأخذته دون أن يشبكه ويتعاطى أسباب الحفظ فضاع الثوب، فقال لك أنا قلناك هذه الحالة تضمن، لأن المفروض عند هبوب الريح أن تحتاط لثياب الناس مثلا، هذا كمثال، تحتاط لثياب الناس، أو مثلا وضعه في مكان النشاف الموجود من الآلاف، لو أنه زاد النشاف فأحرق الثوب أو أفسده، أو جاء يكوي فزاد عيار الكهرباء فأحرق الثوب، نقول في هذه الحالة تظن. قال طيب أنا أظن الثوب غسلته وكويته، يعطيني أجرة الغسيل والكي وأعطيه قيمة الثوب أو مثل الثوب، نقول لا أجرة لك، لأن العمل تستحق عليه الأجرة إذا سلمته. صحيح أنك قمت بالعمل لكن ما سلمته، فقيامك بالعمل لا يعتبر موجبا لاستحقاق الأجرة إلا إذا سلمته. فهنا لابد من الانتباه لهذا الأمر، أنه لا يستحق الأجرة إلا إذا سلم العمل، فالعمل الذي قام به لم يستلمه المستأجر حتى نقول إنه لزمه دفع الأجرة، وعلى هذا ولا أجرة له، قال رحمه الله ولا أجرة له، أي لا يستحق الأجرة. فلو دفعت الأجرة مقدمة فإننا نقول أردد لصاحب الثوب الأجرة، وليس من حقك أخذ هذه الأجرة لأنك لا تستحقها إلا بتسليم العمل، وقد قمت بالعمل ولم تسلمه، فلا حق لك في هذه الأجرة.
قال رحمه الله وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. قال رحمه الله وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل،
وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. الإجارة عقد، وقلنا العقد كلمة أجرتك قال قبلت، يعني الإيجار والقبول هذا العقد، وبناء على ذلك فكل إيجاب وقبول بشيء هو عقد. فلما قال له أجرتك داري قال قبلت، قال أجرتك داري سنة بعشرة آلاف قال قبلت، لزمه أن يدفع العشرة آلاف، هذا بأصل العقد لزمه. لكن متى تستحق ومتى يجب دفعه هذا هي تخفيف، لكن هناك عقود محترمة والشريعة تحترم اللفظ الذي بين المتعاقدين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالمؤجر والمستأجر بينهما إيجاب وقبول، فإذا صدر هذا الإيجاب والقبول فقد ثبت في ذمتك أنك ملتزم بدفع عشرة آلاف أجرة لهذه الدار سنة كاملة. إذن تجب الأجرة بمجرد العقد، الاتفاق والعقد بين الطرفين يوجب ثبوت الأجرة، سواء كان هذا في إجارة الدور أو الأراضين أو السيارات أو المركبات أو نحوها.
إن لم تؤجل،
إن لم تؤجل، فلو قال له مثلا بعد سنة أو بعد شهرين أو في منتصف المدة أو بعد مدة طالت أو قصرت على حسب الاتفاق بينهما، فإذا اتفقا على التأجيل تأجلت. وأما الأصل فإنها لازمة بالعقد، أصل أنها لازمة بالعقد، ولذلك قالوا تجب الأجرة بالعقد حتى تخرج من بيع الدين بالدين، لأن لو لم تجب بالعقد لصار الثمن مؤجل والمنافع مؤجلة، فصار من الكالئ بالكالئ. وقد قدمنا هذه المسألة وبينا أن أصول الشريعة لا تصحح بيع الكالئ بالكالئ، وهو حديث ضعيف رواه أبو داود في سننه، وقال الإمام أحمد أجمع المسلمون على العمل بمثله، فهو ضعيف السند لكنه صحيح المثل. وقد يكون الحديث ضعيف السند صحيح المثل، لو جاءنا حديث يأمر بالصلاة نقول وهو ضعيف السند، نقول هذا ضعيف السند لكنه صحيح المثل، فليس ضعف سنده يوجب رد العمل به، هذا معنى صحيح المثل. معنى صحيح المثل يعني أن العمل بمثله، لا نعتقد أنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أصول وأدلة تغني عنه وتشهد بصحته فيستشهد بتلك الأصول لا بهذا أحد. إذن تجب الأجرة بالعقد. قال بعض العلماء الأجرة في المنافع تستحق شيئا فشيئا، تثبت شيئا فشيئا، وبناء على ذلك لو استأجر دارا يوما فإنها تثبت ساعة فساعة على أجزاء المنافع، فكل ساعة سكنتها كان منها جزء من الأجرة العامة المتفق عليها. فلو أنك اتفقت معه 120 ريال على أن تسكن 12 ساعة، فإنه في هذه الحالة كل ساعة تمضي يكون لها 10 ريالات، فهو يستحق كل 10 لقاء كل ساعة تمضي من ذلك اليوم والنهار. نعم.
وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة.
بالنسبة لإدارة الذمة لا في إدارة المنافع، أما إدارة الذمة فإنها تستحق الأجرة بتسليم العمل مثل ما ذكرنا، في حال اتفاقت مع شخص على أن يبني لك عمارة أو على أن يصلح لك سيارة أو على أن يصلح لك جهازا كثلاجة أو غسالة، ما يستحق أجرة ذلك إلا بعد أن ينهي الإصلاح الذي طلبته فيما فسد أو البناء للعمارة أو غير ذلك مما اتفق عليه. فإذا أتم العمل وسلمك العمل ما عمله ثبت الاستحقاق. أما قبل أن يسلمك مثل ما ذكرنا في مسألة التضمين أنه إذا لم يسلمك فإنه لا يجب عليك دفع الأجر فيها. قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. في هذه الحالة لما قال قبل أن يجف عرقه دل على أنه في إجارة المنافع ما تكون إلا عند انتهاء الأعمال، لما قبل أن يجف عرقه معنى أنه عامل فسال عرقه من شدة الإعياء والتعب فيعطى قبل أن يجف عرقه معنى أنه انتهى من كل شيء، فأعطه حقه بعد أن سلمك حقك كاملا.
ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل.
ومن تسلم عينا من إجارة فاسدة، مثال ذلك لو اتفق طرفان، هذا كل الذي تقدم معنا في الإجارات الصحيحة، وضينا هذا وضينا المشاكل المترتبة عليه، لكن يرد السؤال لو أن اثنين اتفقا على إجارة فاسدة مثل أن يؤجره دارا، يتفق على إجارة دار مجهولة بثمن مجهول، على أن يتفقا بعد العقد على الثمن. في هذه الحالة جهالة الدار العين المؤجرة، وقد قدمنا هذا من يشترط في صحة الإجارة العلم بالدار المؤجرة، فلو أنهم اتفقا على دار مجهولة ثم جاء سكن الدار أو مضت مدة الاتفاق ولم يسكنها وقد مكنه المؤجر، نقول يلزم أن يستأجر أن يدفع أجرة المثل، أن يدفع أجرة المثل، لأنه في هذه الحالة إذا سكنها وأخذ منافعها استحقت الأجرة من جهة المنافع، وهذا قد قدمناه معنا في مسألة البيع من مسائل البيوع حينما ذكرنا مسائل العيوب، وقلنا في هذه الحالة حينما يؤجره دارا وتكون الإجارة فاسدة ثم يتفق الطرفان على أنها لشهر أو لسنة وتمضي السنة ويمضي الشهر ثم يتبين فسادها، يتبين فساد بعد انتهاء العقد، نقول إن هذه المنافع قد حبست لمصلحة المستأجر، وفي هذه الحالة تعطيل المنافع يوجب ضمانها وقد رضي بذلك، فهو لو لم يصح عقد الإجارة لكان التزامه بضمانها ورضاه بذلك وتحمله لمسؤولية استهلاك هذه المنافع على حسابه سواء تحقق ذلك بالفعل أو لم يتحقق، يلزمه ضمانها من جهة الضمان لا من جهة الإجارة. فإذا ضمن يضمن بأجرة المثل. شوف لاحظ الفرق، لو كانت تستحق بالأجرة لكان دفع الأجرة المتفق عليها، الأجرة المتفق عليها بين الطرفين، لكن الواقع أن الإجارة فاسدة فحينئذ يضمن أجرة المثل. يعني هناك فرق بين الأمرين، لو كانت الإجارة صحيحة لألزمناه بدفع أي أجرة؟ الأجرة المتفق عليها، لكن لما كانت الإجارة فاسدة ألزمناه بدفع ماذا؟ أجرة المثل. فنقول هذه الدار التي مضت عليك سنة بهذا العقد الفاسد كم أجرتها في السوق؟ قالوا هذه الدار مثلها يؤجر في السوق 20,000 للسنة، نقول يلزمك دفع 20,000 من باب الضمان ومن حقوق كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السبق. قال رحمه الله تعالى: باب السبق.
يقول المصنف رحمه الله: باب السبق. السبق من المسائل التي اعتنى الشرع ببيان جملة من أحكامها، وهذا الباب ذكره العلماء رحمهم الله لاشتماله على الحقوق، فإن المتسابقين خاصة إذا كان السباق بينهما لعوض ووقعت المنافسة بينهما على جائزة أو نحو ذلك، يكون فيه نوع استحقاق، وحينئذ يرد السؤال عن الأحكام المتعلقة بهذا النوع من العقود. يقال سبق فلان وفلان إذا تقدم عليه، فالسبق السبق في أصل اللغة المراد به التقدم عن الشيء، ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فحقيقته لغة هي حقيقته اصطلاحي، فالسابق هو المتقدم على غيره. وهذا الباب المراد به بيان الأحكام المتعلقة بالمنافسات، فإن الشريعة أجازت للمسلم أن يسابق على شيء ولم تجز له أن يسابق على شيء آخر. ومن هنا يرد السؤال ما هي الأشياء التي يجوز أن يسابق فيها وعليها، وما هي الأشياء التي لا يجوز أن يقع السباق عليها. وهذا الباب الكلام في مقدماته، أولا في مشروعية السبق. شرع السبق بدليل الكتاب ودليل السنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، فقولهم إنا ذهبنا نستبق أي نتسابق، وهذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولم يرد شرعنا بخلاف ذلك بل جاء بمشروعية وتأكيد هذه الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت مشروعية السبق بالقول وبالفعل، والسبق بالإسكان المسابقة، والسبق العوض المدفوع في المسابقة، فالسبق ثبت بفعله عليه السلام وبقوله. أما بفعله فقد صارع عليه الصلاة والسلام ركانه وسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خرج معها إلى مسجد قباء، وكان لما يخرج يسابقها عليه الصلاة والسلام في الطريق فسبقها وكان يسبقها، فلما كبر عليه الصلاة والسلام سبقته رضي الله عنها، قالت فلما أخذه اللحم سبقته، فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا ثبت أنه أقر صحابته وسابق بينهم، فقد سابق بين الخيول وسابق بين الرجال، وسابق بين سلمة بن الأكوع وبعض الصحابة رضي الله عليهم، وسابق أيضا بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، فسابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع، وذلك ما يقرب من 6 أميال إلى 7 أميال. والخيل المضمرة هي الخيل التي تسقى وتعلف ثم يمسك عنها العلف حتى تنضمر وتكون أسبق وأخف في العدو وفي السرعة. وسابق عليه الصلاة والسلام بين الخيول وشجع أصحابه رضوان الله عليهم على هذه الفروسية لما فيها من معاني الجهاد والقوة على الجهاد في سبيل الله. وكذلك أجمع العلماء رحمه الله على مشروعية السباق من حيث الجملة، وأنه لا بأس في المسابقة على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الله تعالى أحل هذا النوع من المنافسات لحكمة عظيمة وأسرار جليلة كريمة، فقبل أن يدخل طالب العلم في هذا الباب ينبغي أن يتنبه إلى أن أي شيء فيه منافسة فإن فيه ضرر، وذلك أنه يحدث الشحناء ويحدث البغضاء ويحدث إغار الصدور بعضها على بعض. ولكن الشريعة نظرت إلى مصلحة أعظم، فإن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى قوة في البدن وقوة في العدد والبدة، وهذا يستلزم تهيئة البدن للجهاد في سبيل الله عز وجل، فالسباق ليس مرادا لذلك، وإنما مراد لما هو أعظم منه. ولذلك نص العلماء على السباق فيما يستعان به على القوة في سبيل الله عز وجل، لا في مطلق المسابقة، وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له. ولذلك نجد النصوص انصبت على ما يقبل المسلم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن الله أمر بالإعداد فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، فأمر بالإعداد. ومن الإعداد تهيئة النفوس بمثل هذا، فإن المسلم إذا سابق ونافس الغير صارت عنده النفسية المتقبلة للمنافسة، فإذا دخل إلى ميدان الجهاد في سبيل الله فهو بطبعه وبما أخذه من تجربته ومرور الحوادث عليه المتكررة في السباق تجعله في قوة وكلف في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك خصت ثلاثة أشياء لوجود العوض فيها، ولم يبقى السبق على إطلاقه، لأنه لو خرج عن دائرة هذه الثلاثة الأشياء أوغر الصدر وجعل المسلم يتمنى أن أخاه ينكسر ويتمنى أنه يسبق أو نحو ذلك، ولكنه إذا كان في الجهاد في سبيل الله عز وجل وبقصد الاستعانة على طاعة الله ومرضاة الله ارتفع عن هذا إلى ما هو أسمى وأعلى وصار قربة وطاعة لله عز وجل، فيؤجر المسلم عليه ويثاب عليه بخلاف ما إذا كان نحظا لغير ما لما يراد به من أمور الدنيا. أما من حيث الأصل العام فإن السباق فيه فوائد تعود على بدن الإنسان وعلى قوته مثل قوة الرمي ومثل قوة الخيل على العدو في سبيل الله عز وجل كما ذكرنا من الجهاد. ثم إن هذا التنافس يجعل المسلم دائما يطمح إلى السمو بنفسه إلى المكان الأعلى، وفيه أيضا تشجيع لمن أعطاه الله عز وجل القوة وشدة الكلب أن يبقى على قوته وكلبه حتى يستعان به في طاعة الله عز وجل إلى غير ذلك من المصالح. وقد أجمع العلماء على شرعيته من حيث الجملة لكنهم اختلفوا في التفصيل. والسباق يكون بالأبدان اللي هو سباق الأشخاص، وإذا كان بالأبدان إما أن يكون بالعدو وإما أن يكون بالقوة، فإن كان بالقوة فهو المصارعة فأن يصطرع معه، أو يكون بالعدو وهو الجري فهذا السبق بالأقدام ونحوها. ويكون أيضا السباق بالدواب، وإذا كان بالدواب إما أن يكون من دواب الحافر دواب الخفاف كالخيول والإبل، وإما أن يكون غيرها، فإذا كان بغيرها كالبغال ونحوها فهذا فيه تفصيل. فالنصوص الشرعية بينت ما يقع به السبق وما يصح أن يكون فيه السبق بعوض وما يجوز فيه المسابقة بدون عوض، يعني هناك فرق بين المسابقة التي تكون بعوض والمسابقة التي تكون بدون عوض. فالمسابقة التي بعوض خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، فهذه ثلاثة أشياء مشروعة للسباق بالجوائز وتكون عليها الحوافز. وعلى هذا نقول السباق بالجري والعدو والسباق بالصرع والسباق بالبغال وغيرها من الأشياء الأخرى من حيث الأصل العام لا تدخل في العوض، لكن يجوز أن تسابق غيرك بالعدو والجري بشرط أن لا يكون هناك عوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على غير عوض وقال لا سبق بالتحريف أي بعوض إلا في نصل له الرماح أو خف الذي هو الإبل أو حافر الذي يشمل الخيل وما في حكمها. وبناء على ذلك نقول إن السبق إما أن يكون السبق إما أن يكون بعوض وإما أن يكون بغير عوض، فيفصل فيه عن هذا التفصيل فانقسم إلى هذين النوعين. هذا حاصل ما يقال في مقدمات السبق وفي كل أحكامه التي سيذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. قال رحمه الله: يصح على الأقدام.
يصح على الأقدام جمع قدم من مرض بذلك الجري، فلو أن جماعة لو أن اثنين فأكثر قالوا نريد الآن أن نتسابق وننظر من يسبق بدون وجود عوض فتسابقوا فلا بأس. الدليل على ذلك تقول السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة رضي الله عنها، فالسباق بالأقدام ما فيه بأس إذا كان بدون عوض. فقال رحمه الله يصح على الأقدام. نعم.
وسائر الحيوانات.
وسائر الحيوانات كالبغال والحمير أكرمكم الله ونحلها سائر الحيوانات. وممكن أن يتسابقوا بالمراكب الموجودة الآن، دراجات ممكن أن يتسابقوا بدون عوض، لا بأس، ما في بأس إذا كانوا بدون عوض. نعم.
والسفن.
والسفن تكون في المراكب والسفن تتسابق، ليس في هذا بأس، هذا من حيث الأصل الآن أنه يكون السباق بما كان من الثلاثة وغيرها إذا لم يكن بعوض. نعم.
والمزاريق.
والمزاريق الزرق الرمي، وقد زرق فلان وفلان إذا رماه، وأصلها رماح يرمى بها وتكون قصيرة ومثل حربة، وكانوا في القديم يترامون بها وينظر أيهم أبعد رميا، هذه المزاريق. بخلاف النقل السهام، السهام تكون لأهداف لكن المزاريق تكون للبعد، وممكن حتى بالحجارة تقول ننظر أينا أبعد رميا فترمي حجرك ويرمي هو حجره وينظر أيهما أبعد رميا. فالمزاريق من جهة الرمي، والنصل لا، النصل من جهة تحديد هدف معين أو غرض معين يصاب، تضع مثل ما هو موجود دوائر معينة أو تضع غرض معين فترمي السلاح على ذلك الغرض من أجل إصابته. ففي فرق بين المزاريق وبين النصل. فالمزاريق يكون فيها الاختبار في بعد المرمى من حيث يعني قوة الرمي في البعد، وأما بالنسبة للنصل يكون السباق فيها من جهة تحديد الإصابة ومكان الإصابة ونوعية الإصابة، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى.
ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. قال رحمه الله ولا تصح بعوض إلا في إبل.
ولا تصح بعوض إلا في إبل، هذا ظاهر الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا سبق، فهذا معنى لا تصح. لا سبق، سبق بالتحرير ما فيه عوض، لا سبق إلا في خف، وهذا قوله في إبل. وإذا كانت في إبل فلها شروط، لابد من تعيين هذه الإبل، يبين هل هي عراق التي لها سنام واحد أو بختية من ذات سنامين، ويحدد المركوبين، يقول هذه الناقة وهذه الناقة، فتحدد الإبل التي يراد أن ينافس عليها. إلا في إبل
وخيل.
وخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا في نصل أو خف أو حافر، قوله حافر المراد به الخيل، وهذا يدل على اختصاص، لأن مفهوم قول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فكأنه ينهى عليه الصلاة والسلام عن إعطاء العوض في غير هذه الثلاثة. وقد بينا السبب في ذلك، أن الإبل يستعان بها على الجهاد في سبيل الله عز وجل، والخيل يستعان بها على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، والحديث صحيح. وكذلك أيضا بالنسبة للنصر فإنه يستعان به على الجهاد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.
وسهام.
وسهام جمع سهم. فهذه الثلاث قال المصنف لا تصح بعوض، لا تصح المسابقة بجعل عوض من أحد المتسابقين أو من خارج عنهما إلا في هذه الثلاث، في ورود السنة بذلك. وقد بينا أن وجود العوض يوغر الصدور ويحدث الشحناء والبغضاء، وكأن وجود المصلحة في الجهاد أعظم من هذا كله، وهذا من باب تقديم المصلحة على المفسدة. ولذلك يقولون أنه في بعض الأحيان تقدم من حيث الأصل تقدم المفسدة على المصلحة، لذلك قالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن جلب المصالح قد يقدم على درء المفاسد. لكن أجاب بعض العلماء بأن الجهاد في سبيل الله درء من مفسدة أعظم، فهذا من باب درء المفسدة الأعظم بارتكاب الأخر. وعلى هذا فإن مصلحة الجهاد وإن كانت مصلحة في الظاهر لكنها في الحقيقة رد لكلب العدو وأذيته للمسلمين، وهذا درء للمفسدة، وهذا وجيه. القول الثاني هو أوجه. نعم.
ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد. قال رحمه الله ولا بد من تعيين المركوبين.
ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين، هذه الناقة وهذه الناقة، فلا بد أن يعين المركوبين ويعين جنسهما ونوعهما، ويكون هناك نوع من التكافؤ كما سيذكره المصنف رحمه الله. أما لو كان مبهما وغير معروف فإنه لا يصح، فلا بد من تعيين المركوبين. هذا إذا قلنا بأنه يريد أن يسابق في خفخ أو حافر فلا بد أن يكون معينين. والتعيين ضد الإبهام، فلا يكون مبهمين أو مجهولين، لا بد أن يعينهما ويحددهما.
واتحادهما
اتحاد المركوبين من حيث أنك تجعل الاثنين يدخلان إلى المسابقة وكل منهم يقول يمكن أن يسبقني نظيري. أما لو كان مختلفين يعني يختلفان من حيث الجنس، فيكون مثلا أحدهما من الإبل العرابية والثاني من الإبل البختية، فحينئذ اختلف في النوع، الجنس واحد وهو كونهما من الإبل ولكن اختلف النوع. فإذا اختلف نوعهما فاختلف العلماء، قال بعض العلماء يصح مع اختلاف النوع واتحاد الجنس، وقال بعض العلماء لا يصح إذا اختلف النوع مع اتحاد الجنس كما نص المصنف. وفي الحقيقة من حيث الدليل القول بأنه لا يشترط اتحاد الاتحاد قوي جدا، وهذا يختاره بعض العلماء، ولذلك اتحاد المركوبين الأشبه أنه لا يشترط. لكن هناك وجه من جهة الاشتراط، أنه عدم أمن أن يسبقه حتى يتحقق العدل، لأنه إذا كان السبق بعوض ودخل الإنسان بفرس لا يشك أن فرسه سابق وفرس الآخر مريض أو هزيل أو كبير ولا يشك أنه سيسبق، فحينئذ لا يشك أنه سيأكل مال بالباطل، لأن ليست مسابقة حقيقية. وبناء على ذلك لا بد أن يكون متحدين في القوة، متحدين في العدل، وبينهم اتحاد من جهة الوصف. هناك فرق بين اتحاد النوع واتحاد الوصف، فإذا اتحد على وجه لا يأمن معه سبق زميله له أو رفيقه ومنافسه له صح. أما إذا كان الاتحاد المراد به اتحاد النوعين فلا. وعلى هذا فإنه إذا كان اختلاف النوعين مؤثرا صح ما ذكره المصنف، في حالة فقط أن يكون أحدهما عراض والثاني بختية وتكون بختية ثقيلة والعراض سريعة العدو، فحينئذ يترجح قول المصنف رحمه الله، لكنه على سبيل الخصوص لا على سبيل العموم. فالخلاصة أنه من حيث الاتحاد عند اتحاد الجن واتحاد النوع واتحاد الصفة ثلاثة مراتب. اتحاد الجن أن يكون مثلا كلها من الإبل، فإذا ولو أنه هناك الجنس العام والجنس الخاص، مرادنا أن جنس الإبل الخاص. ثم اتحاد النوع، الإبل فيها العراض وفيها البختية، العراض لها سنام والبختية لها سنامان، فإذا قلت الشرط أيضا اتحاد النوع لا يصح أن يسابق بين عراض وبختية، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يسابق بين العراض والبختية بشرط اتحاد القوة وعدم أمن السرق كما ذكرنا. وفي هذه الحالة نشترط اتحادهما في الصفات من جهة السرعة والعدل، وليس المراد اتحادهما من جهة النوع كما ذكرنا.
والرماة.
والدليل على أنه لا يشترط الاتحاد عموم قوله عليه السلام أو خف، فالإبل إذا كانت عرابا وبختية فهي خف من الخفاف، فعلم أن نتسلم في المسابقة بين الخف سواء كان متحد النوع أو مختلفة النوع، فيبقى على هذا العموم، وهذا الذي يظهر العلم عند الله أنه لا يشترط اتحادهما من جهة النوع.
والرماة
لابد من تعيين الرماة، جمع رامي، وتعيين الرماة مثلا تقول فلان وفلان أو أراميك أنا وأنت، نترامى أنا وأنت ومعنا فلان، فيتحدد الأشخاص، تحدد الأشخاص ثلاثة الأشخاص الذين يريدون أن يتسابقوا على الرمي، لا بد من تحديدهم.
والمسافة بقدر معتاد.
قلنا لا بد من تحديد الرماة حتى يتحقق ما ذكرناه من عدم أمن السبق، ويكون هناك نوع من التكافؤ بين الرماة، لا بد أن نعلم الرماة حتى لا يغلب على ظننا تكافؤهما، وحينئذ يتحقق المقصود من المسابقة. أما لو كان أحد الراميين مريضا هزيلا ما ذكرنا فلا يتأثر، لأنه لا يشك أنه سيحول سبقه سبق صاحبين.
والمسافة بقدر معتاد،
ويجب تعيين المسافة هذا في حالة الرمي، تعيين الرماة وتعيين المساهم التي يرمى لها مثل ما ذكرنا في المزاريع. فإذا أرادوا أن يصيبوا هدفا أو يتراموا بالبعد، فبعض العلماء يقول النص العام يشمل رمي الهدف ورمي البعد، فإذا قلنا أن يشمل رمي الهدف والبعد يصبح في هذه الحالة إذا أرادوا أن يرموا هدفا ينبغي تحديد هذا الهدف، هذا أول شيء، ما هو الهدف الذي أو الغرض الذي يراد أن يرمى. ثانيا تحديد مكان الإصابة، تحدد مثلا دوائر وقال الدائرة الأولى الدائرة الثانية الدائرة الثالثة، أو يوضع شاخص في داخل الغرض ويقال على أن يصاب مثلا العمود هذا شيء، على أن يصاب شيء في العمود هذا شيء آخر. لابد من تحديد الهدف وتحديد قدر الإصابة وعدد الإصابة، مثلا أقول له ترمي 10 طلقات وأرمي أنا 10 طلقات، وإذا قلنا أنها للهدف لتعيين الهدف لأن هذا مما نستعان به على الجهاز، فإنهم إذا تراموا مثلا مثل الطلقة النارية الموجودة الآن تراموا لإصابة هدف معين، كل شخص أمامه غرضه فيقال تضرب 10 طلقات ويكون هناك مثلا مواضع مرتبة فيضرب فيها، تحدد عدد الطلقات ويقال لك 10 طلقات ننظر كم تصيب منها، إما أن تصيبها كلها أو تصيب أكثرها، فننظر أيهما أكثر إصابة، ممكن حينئذ التفاضل من جهة كثرة الإصابة. في بعض الأحيان لا، نقول ترمي طلقة وأرمي طلقة على أن نصيب غرضا معينا، أنا أرمي ثم ترمي أنت أو ترمي أنت ثم أرمي أنا، هذا على إصابة الغرض الأول على عدد الإصابة والثاني على مطلق الإصابة، ثم بمطلق الإصابة قد تتحدد هناك إصابة اللي هي فقط إصابة الهدف دون جرحه، وإصابة الهدف بجرحه، وإصابة الهدف بخزقه، وكلها لها مراتب معينة. نقول مثلا ترمي هذا الهدف المعين إذا خرقته لأنه كان في السهام من قوة الرمي يخرق، لكن إذا كان رميه ضعيفا ثبت السهم الرمي، تعرف أن المقصود في الجهاد قوة الرمي، حيث إذا رمى في سبيل الله يكون رميه قوي الوقع، فهو إذا رمى بالسهم هناك 3 مراتب، المرتبة الأولى أن يصيب السهم ويخرق وينفذ، هذا نافذ سهم نافذ وهذا أبلغ ما يكون في الإصابة، فيقول له ما نعطي العوض إلا لمن يخرق، إذن أصبح شرطا ولا عوض ولا سبق إلا لمن خزق وخرق ونفذ السهم. النوع الثاني من الإصابة يصيب ويبقى في نفس الشيء المصاب ما يخرق لكن يتعلق بها، وهذا معلق يكون السهم معلق، وهي الدرجة الثانية من الإصابة. الدرجة الثالثة من الإصابة يصيب ويسقط ما يثبت، لأنه لو كان الرمي قويا لأنه يشد الوتر، فإذا كان رميه قويا فإنه يثبت لأن النصب يثبت في الهدف، فإذا كان الرمي قويا خزق كما ذكرنا، إذا كان دونه في قوة ثبت، إذا كان ضعيفا ضرب ثم سقط، فإن ضرب وسقط تارة يجرح وتارة لا يجرح. فإذا كل هذه تفصل وترتب، وفي زماننا قد يكون هناك نوع آخر من الإصابة على هو كما هو معلوم في علم الرماية على حسب ما هو معروف في أعراف الرماة وتراتيب الرماة. المهم لا بد من التعيين، لأن التعيين ينفي التنافس وينفي الشحناء، فإذا حدد الهدف وحددت إصابة الهدف وعدد الإصابة وطريقة الإصابة فإنه لا يأخذ السبق إلا من كان مصيبا على الوجه الذي اتفق عليه بين الطرفين.
وهي جعانة لكل واحد فتحها،
وهي أي المسابقة جعانة، الجعانة من الجعل، والأصل فيها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فقد جعل يوسف عليه السلام من جاء بسواع الملك حمل بعير، وهذا من باب الجعل، والجعل يكون للأشياء المحتملة الوقوع. تقول مثلا من أحضر بعير الشارد أعطيه 100، من أحضر ساعة الضائعة أو قلم المفقود أو كتاب الضائع أو ابني أو سيارتي أو أي شيء ضائع منه، من أحضره فله كذا وكذا، له كذا وكذا، الشيء الذي جعلته هذا جعل. ويقع في كثير من الأشياء والأصل في السنة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية قالوا اجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم الجعل قطيعا من الغنم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالجعالة سيأتي إن شاء الله بيان أحكامها ومسائلها. فإذا قال له أعطيك 100 إذا سبقتني فلي 100، وإذا سبقتك فلي 100، وإذا سبقتني فلك 100، فحينئذ يكون الجعل هو 100 وهي جعالة. إذا قلت إنها جعالة تسري عليها أحكام الجعالة، ومن أحكام الجعالة أنه لا يستحق إلا إذا قام بالشيء المشروط على التمام، ما يستحق الجعل. ولذلك لو قلت لشخص من أحضر، إذا أحضرت سيارة مفقودة أعطيك 10,000، فبحث 5 سنوات عن السيارة، لا يستحق شيئا إذا لم يأتي بها. الجعالة لا يستحق الإنسان الجعل إلا إذا قام بالعمل تاما كاملا. وعلى هذا تتفرع المسائل، منها أن عقد الجعالة سبقا ذكرنا في أول كتاب البيوع عندما ذكرنا أنواع العقود اللازمة وغير اللازمة، أن عقد الجعالة من العقود الجائزة في أول الحال اللازمة في آخر الحال، يعني ما هو جائز ويؤول إلى اللزوم. وبناء على ذلك لو قال لا لو قال له تسابقني على 100 أو نتسابق على 1,000، فالألف جعل. فإذا قلنا جعالة في ابتداء العقد لو قال قبل ثم بعد دقيقة قال رجعت، من حقه، لأنها ليست بلازمة إلا إذا دخل في المسابقة، فلا تلزم إلا إذا يعني حصل السبب. فإذا دخل في المسابقة أيضا على هذا القول الذي اختاره المصنف ما تلزم إلا إذا سبقه، فإذا سبق أحدهما الآخر وجاء الآخر يرجع ليس من حقه ولزمه ما اتفق عليه. لكن لو أنهما متنافسين فقال أنا رجعت قبل أن يسبقه كان له حق الرجوع. فإذا تكون جائزة، جائزة ما لم يسبق أحدهما الآخر، فإذا تقدم أحدهما عن الآخر لزمه وصارت مستحقة. هذا طبعا إذا كان الاثنين مع بعضهم وكان الجعل من أحدهما. أما لو دخل المحلل بينهما فقال بعض العلماء تصير لازمة بدخول المحلل لأنه طرف أجلي التزم له، وقال بعض العلماء تبقى جعالة لأن الجعل أيضا للمحلل كما هو لواحد منهما. وهذا القول طبعا هو أذهب على أنها جعالة سواء دخل المحلل أو لم يدخل، هذا من حيث الأصل. لكن قال بعض العلماء عقد المسابقة من حيث الأصل لازم من أول الحال بمذهب المالكية وطائفة، ويرون أن الاثنين إذا اتفقا على المسابقة وقال أحدهما قال الأول نسبق على كذا وكذا قال الآخر قبل، لزمه الوفاء بما اتفق عليه لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيرون أنها عقد لازم من أول الحال وثاني الحال ليس من حق الرجوع.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. السائل يقول فضيلة الشيخ في حالة عدم تضمينه لما تلف من حرزه فهل يأخذ الأجرة؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فالأجير المشترك لا يستحق الأجرة لا في حال التفريط ولا عدم التفريط ما لم يسلم العين المتفق على العمل والقيام بالعمل فيها، وبناء على ذلك تفوت أجرته بفوات العمل لأنه لم يسلم العمل، فيستوي أن يكون مفرطا أو غيره مفرط لأن التسليم للعمل لم يقع. والقاعدة عندنا في الأجرة تسليم العمل، فإذا لم يسلم العمل فإنه لا يستحق الأجرة سواء كان فوات المحل بتفريط أو بدون تفريط. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ ما هو الأفضل بالنسبة لتعليم الصغار ونحوهم من حيث إعطاء الحوافز وعدمه وجزاكم الله خير؟
أما من حيث العلم الشرعي لا شك أن تربية الصغير والكبير على الإخلاص لله الذي هو عماد الدين والذي لا يقبل الله القول والعمل إلا به فإنه هو الأساس، والذي ينبغي التأويل عليه والحرص عليه، فإن النشأ الصغير إذا نشأ من صغره على محبة هذا العلم وإرادة وجه الله عز وجل، وأنه لا يأخذ على علمه شيئا إلا من رضاه الله سبحانه وتعالى، يشجع ويحفز على مواصلة علمه وطلبه من علم لوجه الله وابتغاء ما عند الله، فالواحد من مثل هؤلاء عن أمة من غيره. لا يمكن أن يستقيم أمر العلم إلا بالإخلاص، ولا يمكن أن يستقيم أمر العلم إلا بإرادة وجه الله وحده لا شريك له. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالإنسان إذا تربى من صغره على أنه يريد وجه الله ويتعلم لله ويقرأ لله ويكتب لله ويريد ما عند الله عز وجل، كان ذلك موطنا لنفسه على الخير ومحبة المعاملة مع الله عز وجل، فتجده أصبر على طاعة الله وأقوى على مرات الله، ومنذ الصغر وهو لا يعرف إلا إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. هكذا تربى السلف وربيت أبناؤهم وربيت صغارهم، تربى على ذلك صغيرهم ونشأ عليه كبيرهم وهم لا يريدون إلا وجه الله. ولكن إذا دخلت الحوادث ودخلت الدنيا، أولا صغار وليس عندهم من العقول والعقل ما يمنعهم من حقد بعض على بعض وغار صدور بعض على بعض وكراهية بعض على بعض، ولقد رأيت بعيني من بعض الزملاء حينما كانوا يتنافسون في بعض المسابقات يحقد بعضهم على بعض ويشتم بعضهم بعضا، والله لقد سمعت بأذني ممن هم من حملة القرآن إذا تنافسوا في مسابقته سب بعضهم بعضا وعاب بعضهم قراءة بعض بسبب دخل الدنيا، وأخذ حتى أني سمعت من يقول أدعو الله ألا تفوق عليه وألا تتقدم عليه وألا يكون كذا وألا يبارك لك فيما تأخذ. كل هذا من فتن الدنيا، الدنيا فتنة. ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. لا يمكن للإنسان أن يجد لذة هذا العلم إلا بالمعاملة مع الله وحده لا شريك له. إذا أراد وجه الله وامتلأ قلبه بالله سبحانه وتعالى سهرت عيناه وتعب جسده وتغرب وهو يجد أنه في لذة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وخرج من أجل علم الناس ولو ألوف الكيلومترات ولو إلى الأقطار والأمصار وهو يتلذذ بكل ثانية، لأنه يعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، لأنه يعلم أن هذه الخطوات وأن هذا التعب والعناء والجد والتحصيل أنه يخط في صحيفته وتخطها ملائكة حافظون لا يغشون ولا يكذبون، ويلقاها أمام عينيه في يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالإنسان لا يمكن أن يقيم علما وأن يربي نفسه في هذا العلم، أن يقيم علما على الصراط المستقيم وأن يقوم بحق هذا العلم إلا بالإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله. وأساس الأمور كلها في الدين العلم الذي قرنه الله بالإيمان، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ما رضي بشيء يقرن بتوحيده إلا العلم، وذلك في شرفه وعلو مقام أهله عند الله سبحانه وتكفل بأجله، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال: والذين أوتوا. وإذا قلنا أوتوا معنى أن ما لهم فضل في هذا العلم حتى يدخروه للدنيا أو يتكالبوا فيه على الدنيا، وإنما أريد به وجه الله، فهو عطية من الله ويرتضى به ما عند الله، والثواب في ذلك كله من الله سبحانه وتعالى. فالواجب على طالب العلم صغارا وكبارا، وينبغي على كل معلم وكل مربي أن يوطن طلابه ومن يربيه على إرادة وجه الله عز وجل. تجد الواحد من أمثال هؤلاء الذين يتربوا في مدرسة الإخلاص عن أمة ممن يحفظون الكتب أو يحفظون حتى ولو يحفظ القرآن، لو يحفظ مثل هذا 10 آيات طيبة زاكية خالقة قلبه فيها سقي نقي لربه سبحانه وتعالى، خير من الدنيا وما فيها ممن يحفظ القرآن كله من أجل أن ينال شيئا من هرج الدنيا. فلذلك تنحق البركة وتذهب البركة، وتجد الشخص يحفظ القرآن وتحفظ العشرات وتحفظ المئات، لكن ما في نتيجة، ما في أثر، ما في بركة، لأنه إذا دخلت الدنيا ودخلت دواخل الدنيا أفسدت
ووالله لا يجتمع في قلب عبد
آخرة ودنيا إلا غلبت إحداهما، فإما أن يريد الآخر ويكون تقيا نقيا، وإما أن يريد الدين. وهذا في كل شيء من العلم، ليس في التحفيز وليس في الكتابة وليس في القراءة وليس في مجالس العلم، في كل مجلس تجلس في مجالس العلم تفتش عما في قلبك، هل تريد ما عند الله أو غير أو غيره؟ فإن وجدت غير الله فاتق الله واستغفر وقل اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أسألك العفو، اللهم إني قد أذنبت، اللهم إني قد أسرفت. وكان السلف يتهمون أنفسهم في الإخلاص، وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول ما وجدت مثل نيتي إنها تتقلب علي، تتقلب ألوان من فتن الدنيا، وتارة نقول نشجعهم وتارة نقول نحمسهم، وما تجد إلا مبررات. ما يمكن أن يقع الإنسان أن يحصل الإنسان على الإخلاص إلا إذا سار على منهج السلف الصالح رحمه الله. كانوا لحافهم السماء وبساطهم الأرض، مرقعة ثيابهم، ومع ذلك حفاة الأقدام، ولكنهم أغنياء بالله سبحانه وتعالى، أغنياء بالإخلاص وإرادة وجه الله، فحفظوا دواوين العلم وحفظوا دواوين السنة. والرجل يمسي ويصبح وهو جائع لا يجد الطعمة، حتى إنهم كان طلاب الحديث رحمه الله برحمته الواسعة يجلسون ربما يمضي على الرجل اليوم الكامل ما وجد طعاما، فيجلس من أجل أن يهيئ الطعام، فيقال إن الشيخ فلان قد عقد مجلس الحديث، فيترك طعامه وينتقل إلى ذلك المجلس جائعا من أجل أن يحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حديثا من أحاديث رسول الله. هذا الإخلاص الذي سمت به الأمة وزكت وأصبحت علومها خالدة ثالثة، لأن الله نظر في قلوب أهلها فعلم أنهم لا يريدون إلا وجهه، وما أريد به وجه الله بقي، وما أريد به عند ما أريد به ما عند الله كمل وشرف وحسنت عاقبته في الدنيا والآخرة. أبدا لا يمكن أن نصلح الأبناء والصغار والكبار إلا بالتوحيد والإخلاص، وهذه هي العقيدة، وهذا هو الأساس الذي ينبغي أن ينبني عليه العلم. لكن إذا أصبح الطفل يحمس لحفظ هذه السورة بمال، ثم بعدها بمال، ثم إذا حفظ السور نافس غيره للمال، أصبح جميعا منذ الصغر تربت نفسه، والطبع يغلب التطبع، منذ الصغر نفسه متربية على محبة هذا، على محبة المنافسة، على إظهار النفس على الأقران. فتجده كلما جلس في مجلس أراد أن يبغض غيره وأن يغلب غيره، حتى ولو لم يجد منافسة بمال ومسابقة جلس معك فقال أسمعني وأسمعك، هذا فتن في شيء لا يستطيع أن يملكه، خاصة إذا كان من الصغر. فلذلك ينبغي علينا أن نربي وأن ننشئ. يقول قائل ما يبقى أحد، لا يبقى أحد، لا يبقى لك واحد يريد وجه الله، فهو من ملء الأرض ممن لا يريد إلا الدنيا. هذه الأمور ينبغي التربية عليها والنشأ عليها، وهي أساس الدين، التوحيد والإخلاص وإرادة وجه الله. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهه الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، وما كان من دخل وما كان من خطأ وخلل، فنسألك اللهم يا عفو يا كريم أن تعفو عنا وأن تسامحنا، فارحمنا فيه ولا تعذبنا، وأن تسامحنا فيه ولا تؤاخذنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول الجعل ممن يكون في حال السباق.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسيأتي تفصيل هذه المسألة وبيان الصور التي يكون فيها أحد المتسابقين، وتارة يكون من خارج عنهما، وتارة يكون الجعل منهما معا ويدخل المحلل بينهما. هذه كلها صور للجعل، ويكون الجعل من خارج عنهما تارة يكون من بيت المال أو يكون من غيره، إذا أودي منهما فمن سبق أحرز نصيبه ونصيب صاحبه، وتارة يدخل المحلل بينهما فيكون السبق بينهما مع وجود المحلل الذي لا يدفع شيئا، على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله، والله تعالى.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا شاب ملتزم قريبا وأنا في دوامة، فبماذا تنصحني بكتاب للعلم ومع من أسير في هذا الطريق، وجزاكم الله خيرا.
أوصيك أخي في الله أولا أن تحمد الله سبحانه وتعالى، قل الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله. وإن الله تعالى قد تأذن بالزيادة لمن شكر، فقرن المزيد لمن شكره، ووعد سبحانه وتعالى أنه ما من عبد يشكره بقلبه وبلسانه وبجوارحه وأركانه إلا أتم نعمته عليه. فاحمد الله عز وجل واشكر هذه النعم أخرجك من الظلمات إلى النور، واحمد الله سبحانه وتعالى أن وجدت الشيء الذي طالما يتمناه كل مخلوق ما خلقه الله إلا من أجل عبادته. أما الأمر الثاني بعد شكر الله عز وجل فأوصيك بالثبات على طاعته، فإن من دلائل البركة في النعم أن يثبت الإنسان عليها، فإذا أراد الله أن يتمن عليك النعمة وأن يبارك لك فيها تممها بالثبات. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عنه في الرواية الصحيحة كان إذا رقى على الصفا قال دعاءه المشهور: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا أن تستجيب وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني أبدا حتى تتوفاني عليه. فكان يسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق وأن لا يزيغ قلبه، لأنها دعوة الصالحين الأبرار المتقين، كما قال سبحانه في كتاب المبين حكاية عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فعليك بالثبات على هذا الخير. ومن أعظم الأمور التي يثبت الله عز وجل بها من اهتدى الاستكثار من طاعة الله والجد والاجتهاد في مرضاة الله، ألا وإن أفضل ما يستكثر به العبد طاعة الله كثرة ذكر الله عز وجل. فأكثر من ذكر الله في الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير، إن الإنسان ربما تمضي عليه 10 دقائق يستطيع أن يستغفر فيها ما لا يقل عن 100 مرة، ولربما تجلس ربع ساعة وأنت تسأل الرجل كيف حالك كيف أهلك كيف إخوانك، والله قد تبلغ في بعض الأحيان 100 مئات من التسبيح والاستغفار والتحميد والتكبير. وجرب ذلك وأن جالس لحظات يسيرة، بعض الأحيان تستطيع أن تستغفر 10 آلاف في خلال ساعة أو ساعة ونص، 10 آلاف مرة في خلال ساعة، كنوز عظيمة وأجر عظيم ونحن في غفلة. ومثل هذا الذكر هو الذي يثبت الله به قلب العبد على صراط، فإن الله يقول: فاذكروني أذكركم. ولا يزال العبد في شد من الشيطان وشد من الخذلان وشرب من الخيبة والخسران ما ذكر العظيم الرحمن. ولذلك أوصى الله بذلك عبادهم المؤمنين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، ما وقف النهاية، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأكثر من ذكر الله عز وجل واستكثر من الخير. ومن أهم الأسباب التي تعين على الثبات وتجعلك على خير وتفتح لك أبواب هذا العلم برك لوالديك. فبعد ذكرك وكثر ذكرك لله عز وجل بالاستغفار والتسبيح والتحميد وغيرها مما شرعه الله من ذكره وقراءة القرآن تبر والديك، فإن الله يفتح لك أبواب الرحمة. فرضي الله على من أرضى والديه، فتحرص على بر الوالدين. ثم ما سألت عنه من العلم فأوصيك أخي في الله أولا بالإخلاص الذي يبارك الله به في قولك وعملك وظاهرك وباطنك وليلك ونهارك، فلا يبارك لطالب العلم في علمه إلا بالإخلاص كما ذكرنا. أما الأمر الثاني فمن الإخلاص: لا تخرج من بيتك لأي مجلس من مجالس العلم، ولا تخرج لمحاضرة، ولا تخرج لزيارة أخلك في الله إلا وأنت تريد ما عند الله عز وجل. ودائما تنتهي نفسك بالتقصير، وإذا وجدت في نفسك التقصير فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرك وأن يغفر ذنبك، فإن الله غفور لمن استغفر. النقطة الثانية إذا رزقك الله الإخلاص، فعليك أخي في الله أن تحرص على كل كلمة تسمعها، فإن أرفع الناس منزلة في العلم من جمع فأوعى، وأعظم الناس أجرا في هذا العلم من ضبطه على أتم الوجوه وأكملها. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ هذا العلم على أتم الوجوه وأكملها، فقال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فيحفظ الإنسان هذا العلم حفظا متقنا، وأنت تعلم أن الله يرضى عنك ذلك وأن الله يحب منك ذلك، واعلم أن من دلائل الإخلاص إتقان هذا العلم، فلا تضيع كلمة، واعلم أن من الأمور التي تعينك على أنك ما تضيع شيء في مجلس العلم إياك والنقص، لأن الشيطان دائما في نفسك يقول لك من أنت حتى تفهم كل ما يقوله الشيخ، ومن أنت حتى تضبط كل هذا المجلس، أبدا والله جلسنا في العلم ونحن لا نفقه شيئا، ونقول هذا اعتراف بفضله سبحانه وتعالى، ووجدنا قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، فالله إذا علم من قلبك أنك تحب إتقان العلم فتح عليك ويسر لك وأعانك، فلا معين غيره ولا ميسر سواه، فأن تكون عندك همة صادقة في حسن الظن بالله، لما تجلس لا تقول لا أفهم هذا الكلام كله ولا أفهم، جلسنا في مجالس العلم وكنا صغارا ما كنا نفهم كثير مما يقال، ما مضت فترة إلا وأصبحت هذه الكلمات مثل الغذاء لأرواحنا، نهلك إذا جعنا ونحس بظمائها إذا استقتنا، فالإنسان ينبغي أن يوطن نفسه دائما عن حسن الظن بالله، ولذلك انظر أي شخص يأتي إلى أي مسألة أو مهمة أو طاء أو عمل وهو لا يفقه في هذا العمل شيء، لكن يقال إذا ما أتقنت هذا الشيء يحدث كذا أو يصير كذا، فيحفظ كل صغيرة وكبيرة، النفس فيها طاقة وفيها قوة، ولكن الإنسان ينبغي أن يعلم أن هناك شيطان يخزي وأن هناك عدو لدود يقول لك من أنت حتى تفهم، من أنت حتى تحفظ، ومن أنت حتى تكون عالم، قل إن الفضل كله لله، الفضل كله لله سبحانه وتعالى، فقط في قلبك أحسن الظن بالله، والله كنا نسمع بعض المسائل ونحن في ابتداء طلب العلم ما كنا نظن أننا ننتفع، وكان المشايخ يوصون بضبطها وإتقانها، والله سئلنا عنها في الأمم وأفدناها وانتشرت بين الناس، ما كنا نظن أنه يأتي اليوم الذي نبلى فيها ونبي فيها هذا البلاء الحسن، ولكن من تعب وجد واجتهد وكانت له البداية المشرقة فإن الله يجعل له النهاية المشرقة، فمن جد وجد ومن زرع حصد، وإن المعروف لا يبلى والخير لا ينسى، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله، فتتقن هذا العلم ولا تقل إني صغير، فأنت كبير بهمة صادقة وبنية صادقة مخلصة لوجه الله عز وجل وبجد وجهها، وسترى بإذن الله عز وجل عواقب هذا الجد والاجتهاد حينما تبني كل فترة وأنت تحس أنك تبني على أساس مستقيم. أما لو جلس طالب العلم في مجالس العلم وهو ضعيف وبنفس منهجنا ويقول هذا علم كثير الشيخ مستواه كبير أو مستواه، فعليك أن تجد وتجتهد وتفرض على نفسك الواقع الذي تراه وتحس أن رحمة الله في كل كلمة تسمعها وفي كل حكمة تعلمها، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله.